بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام على أن تلف الثمن أو المثمن قبل القبض يكون الضمان على من تلف في يده، إن كان تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإن كان تلف الثمن قبل دفعه فهو من مال المشتري. هذا ما بيناه بالتفصيل. البحث على أن هذا الحكم في باب البيع هل يسري إلى جميع العقود أو أن الضمان يسقط بالقبض، هذا خاص بباب البيع فقط. جناب المصنف يقول: الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة ولم يذكروها، ولكن بحسب الظاهر أنه الحكم يسري إلى جميع العقود الأخرى. سريان هذا الحكم إلى العقود الأخرى بمقتضى أن الأدلة التي دلت على الضمان قبل القبض في الواقع لا يمكن أن يفرق ويفصل بين البيع وغيره، باعتبار أن اليد هي ضامنة، سواء هذا التلف حصل في عقد بيع أو إجارة أو صلح أو هبة، فإن الضمان باعتبار اليد يمكن أن يثبت حتى في غير عقد البيع. بل بعض الأعلام من عباراتهم يمكن أن يستفاد أن هذا الأمر من المسلمات لا خلاف فيها، باعتبار أن التلف قبل القبض يكون ممن وقع التلف عنده، ممن وقع العيب عنده، فهذا الأمر في واقع الحال تخصيصه بالبيع دون غيره لا وجه له. فالهبة المعوضة إذا تعامل الطرف مع الآخر بهبة معوضة، قال: أهبك هذا الكتاب على أن تهب لي عباءتك، لا إشكال على أنه لو تلف الكتاب في يد الواهب قبل إقباضه كان الضمان عليه، على من؟ على الواهب، باعتبار أن الهبة المعوضة فيها تضمين، فما دام فيه تضمين فالضمان يثبت على من تلف في يده قبل القبض. ليس هناك شيء يستدعي التوقف. قال: ثم إنه هل يلحق العوضان، يعني شنو حكم الثمن والمثمن في غير البيع من المعاوضات، من المعاوضات به في هذا الحكم؟ أي حكم؟ حكم الضمان على أن القبض، على أن الضمان ينتقل بالقبض، وإذا صار القبض ينتقل الضمان من القابض إلى الآخر. يقول الشيخ: لم أجد أحدا صرح بذلك لا نفيا ولا إثباتا. نعم، ذكروا في الإجارة والصداق يعني المهر وعوض الخلع في المرأة المختلعة، ضمانها يعني ضمان الإجارة وضمان المهر لو تلف قبل القبض. واضح، لو عقد الرجل على امرأة وقبل أن يسلمها المهر تلف المهر في يديه، وقالوا أنه يضمن بدله، يضمن بدله. وكذلك مال الإجارة، فإذا أنا في الواقع استفدت من بيتك أو على أي حال انتفعت من شيء في قباله أجرة، والأجرة قبل أن أسلمك إياها تلفت في يدي، فأنا ضامن لمن؟ لمثلها بلا إشكال. ضمانها لو تلف قبل القبض، ولكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماته. يقول ما عندنا فقيه قال على أنه هذا شامل هذا عام يسري ما قلناه في باب البيع للعقود أخرى. يقول لم يصرحوا، ولكن يظهر أن الملاك واحد، إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات. شلون؟ لأنه اعتبر القضية من المسلمات على وجه يظهر كونه من المسلمات. شلون؟ قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، في مسألة أنه إذا باع، إذا باع شيئا وانتقل، اسمعوا جيدا، وانتقل المبيع من أحدهما إلى الآخر بهبة بغير البيع، بهبة بما أدري مولانا، عارية معوضة وما إلى ذلك، يقول هناك قال والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية. نعم نعم، قال والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط، أو بالتفريط، إلى أن ماذا؟ يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز بيعه قبل قبضه. يعني الشيء الذي أنا في الواقع، الشيء الذي في الواقع اتفقت معك على أن أعطيك وتعطيني، يعني هبة معوضة، فقبل أن أهبك، قبل أن أسلمك هذه الهبة يجوز لي أن أبيعها؟ قالوا نعم. وهذا يعني ماذا؟ يعني إتلافها قبل قبضها إذا كان مني فعلي ضمانها، يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه. شوف أخواني، إذا وهبت لك العباءة بشرط أن تهب لي الكتاب حتى أسميها هبة معوضة، لأن إحنا كلامنا وين؟ في المعاوضات، وليس في ماذا؟ في معاملات غير عوضية. العارية الغير المضمونة مو معاوضة، العارية غير مضمونة هي في الواقع إعارة شيء إلى طرف آخر لا على سبيل شيء آخر. أما لو كانت عارية مضمونة يعني أنا أعيرك هذا على أن أضمنك تلفها، فإذا تلفت فعليك ضمانه. الهبة المعوضة أهبك هذا بشرط أن تهب لي ذاك. فهنا لو وهبت لك العباءة، اسمعوا جيدا، على أن تهب لي الكتاب، فهل يجوز لك أنت هل يجوز لك أن تبيع العباءة قبل أن تستلم العباءة، قبل قبض العباءة؟ قالوا نعم، قالوا نعم. شلون؟ قال لأنه لما وهب الواهب وأنت قبلت بالهبة صرت مالكا والملكية حاصلة، فما دام الملكية حاصلة فيجوز ماذا؟ يجوز بيع ما ملكته وإن لم تقبضه. والمال المضمون في يد الغير، يعني العباءة مضمونة لمو مضمونة شيخنا؟ مضمونة، كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد، يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه، إلى أن قال أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة. يقول عبارات الشيخ العلامة في التذكرة توحي على أن المسألة لا تختص بالبيع. لذلك ذكر موارد وذكر أمثلة، قال كمال الصلح والأجرة المعينة، يعني إجارة وصلح وهبة معوضة. هذه التعابير تكشف على أن القضية ماذا؟ من المسلمات التي لا يحتاج التصريح فيها، وإنما القضية واضحة، فلما يذكر الأمثلة يذكره على أن القضية ماذا؟ مفروغ منها. وقال الشافعي لا يصح، لا يصح شنو؟ لا يصح أن تبيع شيئا قبل أن تقبضه، لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفي كالبيع. يعني لو تلفت العباءة في يد الواهب قبل أن تبيعها أنت، فتلفها يعني فسخ المعاملة، وإذا انفسخت المعاملة فلا عباءة لك حتى تبيعها. من قال؟ الشافعي. الشيخ قال لا، هو ضامن للعباءة أو لمن؟ أو لمثلها، فإن كانت العباءة فلا بد أن يعطيني إياها، إذا تلفت العباءة فيضمن بدلها. وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة، يقول هذا الكلام لما يذكر العلامة في التذكرة بهذا الشكل يظهر على أن المسألة من المسلمات. هسه الشافعي عنده رأي هذا لا يضر بأصل المسألة والأمر سهل. انتهينا ولله الحمد عن أن تلف المبيع وتلف الثمن وحكم الضمان فيهما، أن الضمان هل ينتقل أو لا ينتقل، متى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري، متى يكون الضمان بالقيمة أو بالثمن المسمى، كل هذا بيناه فيما إذا تلف المبيع أو تلف الثمن كله. بحثنا في المسألة الجديدة أن حكم التلف للمبيع والثمن هل يشمل تلف جزء المبيع وجزء الثمن؟ كلامنا السابق شنو؟ أن العباءة كلها تلفت، فما هو الحكم؟ قالوا الضمان. العباءة كلها سلمتها يعني أقبضتها، انتقل الضمان منك إلى المشتري. اليوم نريد أن نقول إذا كان التلف لجزء المبيع، المبيع 10 أكيال من الحنطة، تلف منها كيلان، فالضمان يكون بمن؟ يكون بمقدار التالف، والبيع صحيح بالمقدار الباقي، أو أن المعاملة تنفسخ كلها. وقلنا تلف المبيع عند البائع بمثابة انفساخ العقد، انفساخ العقد لأن كل المبيع تلف. هنا إذا جزء المبيع تلف أيضا ينفسخ العقد، أو العقد يتبعض. يعني شو يتبعض؟ يعني يكون باطلا في التالف وصحيح في السليم. هكذا جناب المصنف يقول الأعيان، اسمعوا جيدا، الأعيان بحسب الأثمان على قسمين، الأعيان بحسب الأثمان على قسمين، أعيان قابلة لأن يقسط عليها الثمن، وأعيان غير قابلة لأن يقسط عليها الثمن. مر المبيع 10 كيلوات من الحنطة، واضح كل كيلو درهم، 10 كيلوات 10 دراهم، فيمكن المبيع أن يقسط الثمن عليه؟ نعم. ماذا أقول؟ أقول كل كيلو درهم، 5 كيلوات 5 دراهم، 8 كيلوات 8 دراهم، و10 كيلوات 10 دراهم، فيقسط الثمن بمقدار ماذا؟ بمقدار ماذا؟ الوزن. بعض الأعيان غير قابلة للتقسيط، يعني العبد 1000 دينار إذا قطعت يده هل نقول أنه يقسط الثمن فنقول اليد قيمتها 200 دينار فيكون قيمة العبد المقطوع اليد 800، هكذا نقول؟ يقول أن الشيخ يقول أن بعض المبيعات، بعض الأعيان الثمن لا يقسط عليها، فإذا وقع فيها تلف في جزئها لا نقول أنه قيمته كذا أو قيمته كذا، نقول هذا معيب، والمعيب فيه خيار أو فيه أرش أو فيه أرش. أما أن نقول يقسط الثمن لا، فعليه لا بد أن نفصل في ما تلف جزء المبيع. إذا تلف جزء المبيع فلا بد أن ننظر أن المبيع الذي اختلف جزءه هل قابل للتقسيط، تقسيط الثمن عليه على أجزائه أو لا يمكن تقسيط الثمن على أجزائه. الشيخ يقول هكذا: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فإن كان هذا القسم الأول، فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيما فيه فيما يقابله من الثمن. كم كيلو شيخنا من 10 كيلوات تلف؟ كيلوين، فيسقط البيع في الكيلوين ويثبت البيع في من؟ في 8 كيلوات. ليش؟ لأن خلي جوا خط، لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه، لأن الكيلوين من المبيع قبل قبضه تلف عند البائع، فيكون ماذا؟ انفسخ بمقدار التالف، انفسخ بمقدار التالف. هذه متى نقول هالكلام شيخنا؟ إذا فسرنا تلف المبيع قبل قبضه أن التلف عند البائع موجب لفسخ المعاملة، فتكون المعاملة مفسوخة بأي مقدار؟ بمقدار التالف، وبقاء المعاملة بمقدار السليم. واضح هذا؟ متى يأتي هذا الكلام؟ فيما إذا كان الشيء قابل لتقسيط الثمن عليه، فإن البيع يتعلق بكل جزء، إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض، وكل جزء كذلك. مشي له لا، يعني كل كيلو بدينار، فإذا تلف 10 كيلوات كلها خوش فسخت المعاملة كلها، إذا تلف 5 كيلوات يكون ماذا؟ المعاملة فسخت في مقدار وبقيت في المقدار الآخر. نعم، يأتي كلام أنه العقد أنشئ على شيء واحد، وهو عقد واحد، والعقد الواحد والإنشاء الواحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، فكيف تقول أنه لو تلف جزء المبيع العقد شنو؟ يتبعض، بعضه صحيح وبعضه ينفسخ. هذا خلف ما وقع عليه العقد. العقد وقع على 10 كيلو، 10 كيلو هو مقتضى العقد، فإذا كيلوين فسد فيكون المعقود عليه ماذا؟ زال، انهدم، فلا بد أن نقول ببطلان العقد في كله لا في جزئه. قد يقال، قلت الشيخ ينبه، يقول قلت أن المسألة في الواقع لا يعني أن العقد متعدد أو غير متعدد، وإنما نلحظ أن الثمن قابل للتقسيط أو غير قابل للتقسيط. فإذا كان قابلا للتقسيط، الثمن قابل للتقسيم على الأجزاء، فهذا يكفي في من؟ يكفي لأن نقول أن ما بقي من المبيع العقد فيه شنو مولانا؟ تام، وما تلف من المبيع العقد فيه باطل. هذا بهالمقدار كافي. يعني شنو؟ يعني تذهب إلى تعدد العقود، يقول قد يذهب إلى أن العقد ينحل إلى ماذا؟ إلى عدة عقود، وإن كان هو عقد واحد، ولكن باعتبار المبيع هو قابل للتقسيم فيتعدد. أما لو بعت عبدا وانقطعت رجله، هنا لا نقول أنه ماذا، أنه العبد لرجله وليده ولكذا يقسط الثمن على أعضائه، لا يقسط الثمن على أعضائه، فيكون العقد واحد لا غير قابل للتجزئة. أما فيما كان قابل للتبعيض وقابل لتقسيط الثمن عليه فقابل للتجزئة. شوف شو يقول. نعم، هذه نعم جواب على إن قلتها. إسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم، يعني قد يوجد إشكال، يوهم انتقاله بعقد واحد مستقل، ولذا لم يطلق على بيع الكل بأنه بيوع شنو؟ متعددة. واضح؟ هذا إشكال. هذا يقول نعم قد يقال على أنه البيع واحد على 10 كيلوات، بيع واحد، ولما بيع واحد فلا بد إذا تلف جزء منه لا بد كل العقد يفسد، كل العقد ينفسخ. والعرف شاهد على ذلك، أنه لا يقولوا أن أنا في الواقع اشتريت 10 كيلوات، يعني اشتريت ب10 عقود، ما يقولون 10 عقود، وإنما يقول عقد واحد، والعقد الواحد لا يتجزأ. قد يقال، يقول هذا قد يقال، ولكن شنو؟ ولكن وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف المسألة. جواب هذا إنه كافي ما دام المبيع قابل لأن يقسط عليه الثمن، كافي هذا. ولذلك كان من الأمور المسلمة، وهذا الإشكال لم يذكر. هذا إذا كان مما يقسط عليه الثمن. وإن كان الجزء مما لا يقسط أو يتقسط عليه الثمن كيد العبد، قسم الثاني هذا، فالأقوى أنه كالوصف الموجب للتعيب. هنا بعد يصير شنو؟ عبد معيب. والعبد المعيب، اسمعوا جيدا، والعبد المعيب على قسمين. العبد المعيب على قسمين. تارة العيب يكون قبل العقد، وتارة العيب يحصل بعد العقد وقبل القبض. إن كان العيب حاصل قبل العقد فهذا يدخل في مبحث الخيار، خيار العيب يدخل في مبحث خيار العيب. وإن كان العيب بعد العقد وقبل القبض فهنا نقول مقتضى المسألة أن البائع ضامن لمن؟ للعيب الحاصل. والعيوب الحاصل على قسمين، العيب الحاصل على قسمين. تارة يكون عيبا في الواقع يؤثر في من؟ عيبا مزيل للأوصاف الزائدة، إيش نسميه؟ عيب لزوال الصفة. وتارة لا، عيب يؤثر في الصحة. هذه انتبهوا إليه. العبد اشتريته من جناب الشيخ، قبل أن أقبضه كان العبد كاتب، ولكن أنطاه الشيخ دواء معين فقد الكتابة. هاي شيء اسمه عيب في زوال الصفة. مرة لا، العيب الذي يحصل عنده في الواقع ماذا؟ عيب تزول به صحة البيع أصلا، صحة البيع قد تزول. كما لو كان مثلا مولانا الأجل على أنه يكون عبد، مثلا مولانا الأجل عبد سليم، تبين أنه ماذا؟ مشلول. عندنا أوصاف زائدة، عندنا أوصاف شنو مأخوذة ب تسمى بالأوصاف بل بشروط الصحة. شروط الصحة السلامة، شروط الصحة عدم كونه مشلول، عدم كونه أعمى، عدم كونه، هذه يسمى ماذا؟ شروط الصحة والسلامة. مرة عندنا لا أوصاف زائدة كالكتابة والطبخ والمهنة والحرفة، هذه أوصاف الزائدة يسمى ماذا؟ عيب في زوال الصفة، وتارة عيب في من؟ دخيل في الصحة. فإذا كان العبد في الواقع صحيحا وصار أعرجا، صار مقطوع اليد مقطوع الرجل، هذه العيوب التي تحدث وهي عيوب تؤثر في صحة المعاملة، هنا في الواقع لابد أن نلحظ على أنه خيار العيب يثبت أو لا يثبت. إذا ثبت خيار العيب لك أرش فقط أو حق الفسخ، هذه كلها تأتي بمن؟ بالتفاصيل. التفصيلات إخواني التقسيمات التفتوا إليها، وإن كان الجزء مما لا يتقصد عليه الثمن كيد العبد فالأقوى أنه كالوصف الموجب للتعيب. شوفوا هنا أنا يعني شو أسمي من الأوصاف التي ماذا؟ الأوصاف التي تجعل المبيع معيبا. فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد، يعني كالعيب الذي كان قبل العقد، فالمشتري مخير بين الرد والأرش، يعني أحكام الخيار، أحكام خيار العيب. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان العيب بعد العقد وقبل القبض، هاي شوي التبهوا إلى، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو كان العبد بعد العيب بعد العقد وقبل القبض، فصل ما بين العيب ما قبل العقد، فيدخل وين؟ في بحث الخيار، خيار العيب. وإلا كان له الرد فقط، يعني بعد ما يتخير بين الرد والأرش، وإنما فقط الرد. بل عن الإيضاح أن الأرش هنا أظهر، صاحب الإيضاح إيش قال؟ صاحب الإيضاح قال إذا قلنا بثبوت الأرش في البلي في موارد النقص في أصل الصحة، في أصل الصحة الأرش يثبت، فبالأولى أن يثبت الأرش في ماذا؟ في النقص الوصفي إن صح التعبير. ما صار واضح؟ إذا كانت رجله قطعت ماذا تقولون؟ تقولون أنه إما يتخير بين الرد أو الأرش، مجعلة. فأقول إذا كان في العيوب التي دخيلة في صحة العقد تثبتون الأرش، فبالأولى أن يكون الأرش ثابت في من؟ في العيوب التي تؤثر وين؟ في الصفات. الصفات ليست من ماذا؟ من الأمور التي دخيلة في أصل صحة العقد. أصل صحة العقد قسمت أخواني، قسمت العيوب إلى قسمين، عيوب في الأوصاف الزائدة وعيوب في من؟ في الصحة. العيوب في الصحة ماذا قالوا؟ إذا تعيبت العين أو كانت العين معيبة قبل العقد، فيثبت للمشتري الخيار بين الرد والأرش. متى؟ إذا تعيبت عيوبا ماذا؟ مؤثرة في صحة البيع، مؤثرة في صحة البيع. فالشيخ صاحب الإيضاح شي يقول؟ يقول لو كانت العيوب المؤثرة في صحة البيع تثبت الأرش، فبالأولى أنه العيوب المؤثرة في الأوصاف شنو مولانا؟ أيضا الآن رح يناقش الشيخ، رح يناقش هنا، رح يناقش. يقول بل عن الإيضاح أن الأرش هنا وين؟ في زوال الأوصاف أظهر، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة، وفيه تأمل. الشيخ يقول كلام صاحب الإيضاح فيه تأمل. ليش؟ أصلا أولوية ماكو، لا أولوية، فإن نقصان في الواقع النقصان سواء كان في الأوصاف أو كان في بل في شروط الصحة أو في في صحة المبيع، هذه كلها تعد نقصا وتعد عيبا، سواء في الأوصاف أو في ماذا. وعليه هذه الأولوية وهذا التقسيم فيه تأمل، وفيه تأمل لعدم وجه، هجأ أكتب لعدم وجود وجه يجعل ماذا، يجعل الفرق ما بين النقص على أنه على أي نحو حصل. زوال الأوصاف أظهر. ما أسمع. سؤالكم شنو بالضبط شيخنا؟ من يقول؟ وين هنا؟ في زوال الأوصاف. فإذا كان في زوال، إذا كان في زوال في عيوب الصحة، في عيوب التي دخيلة في الصحة، قالوا هناك شنو؟ الأرش ثابت. فإذا كان الأرش هناك ثابت، فلا بد في زوال الأوصاف أيضا أظهر. شنو بعد كلامكم؟ وين؟ لأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعضه، بخلاف نقصان الصفة، فإن نقصان الصفة ليس كنقصان ماذا؟ العضو. نقصان الصفة يعني زوال الكتابة، كان عالما بالكتابة وزال. أما نقصان العضو كفقدان يده، فإن فقدان اليد ونقصان مولانا مثلا العلم بالكتابة، وإن كان هذا يختلف، ولكن أصله أنه ناقص يصدق عليه. فإذا ما نقوله في ذاك نقوله هنا، هذا كلام منه الإيضاح. الشيخ شي يقول له وفيه تأمل، الشيخ يقول وفيه تأمل، بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا. وين هنا؟ في زوال الأوصاف، مع قوله به في العيب، مع أنه في باب العيب قال أن الأرش ثابت. فتأمل، الشيخ يقول أيضا هنا محل تأمل. ليش؟ لأنه في الواقع يقول أنه كلام الشرائع هنا أيضا ما له كذا. لماذا؟ لأنه وصف الصحة لا يقسط عليه الثمن، ولكن شنو مولانا؟ كل ما لا يقسط عليه الثمن فلا يكون ماذا؟ يثبت فيه الأرش. لأن الأرش، اسمع جيدا، لأن الأرش هو القيمة ما بين العين الصحيحة والعين المعيبة. يعني شنو؟ يعني كأنما العيب قسط من الثمن، قسط من الثمن. فإذا كان المورد لا يقسط عليه الثمن، فلا يمكن، لا يمكن أن يثبت الأرش، لأن الأرش قسط من الثمن. إخوان، الأرش شنو معناته؟ القيمة ما بين العين السليمة والعين المعيبة. يعني العين السليمة 1000، العين المعيبة 200، يعني صار خمس القيمة لمن؟ للعيب. فصار العيب ماذا؟ يقسط عليه الثمن، مو كذا؟ لا، يقول الأوصاف لا يقسط عليها الثمن، فإذا لا يقسط عليها الثمن فلا بد أن لا يثبت فيها الأرش، لا يثبت فيها الأرش. الشيخ هنا يقول فتأمل. ليش؟ لأنه وصف للصحة، وصف للصحة، يعني العيب من الشروط صحة البيع. فلو كان المبيع معيبا فيؤثر في من؟ في شروط صحته. فإذا في شروط صحته فلا بد أن يكون الأرش ثابت. هذا فتأمل. وكيف كان الشيخ الآن يقول أنا الآن لست في هذا الصدد، أريد أن أبين شيء آخر، وهو فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض، فما هو حكمه؟ كل عيب حادث قبل القبض ما هو حكمه؟ والظاهر المصرح به في كلام غير واحد أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد. يعني يجوز الرد ولا إشكال فيه. أما الكلام في ثبوت العرش ففيه كلامون، فالرد شنو مولانا؟ مسلم. أما مسألة العرش فيه خلاف. أما مسألة العرش لماذا فيه الخلاف؟ الآن نأتي لماذا الخلاف في العرش، وين المشكلة؟ لماذا الفقهاء قالوا من وجد عيبا في المعي في المبيع فله حق الرد دون العرش؟ بعضهم قالوا مخير بين الرد والعرش. هذا الاختلاف في مسألة العرش ما هو منشأه؟ منشأه الخلاف في ثبوت العرش في العين المعيبة. معيبة عن شنو؟ وقع تلف في بعض المبيع، وقع تلف في بعض المبيع يعني في جزء المبيع. يقول الشيخ الفقهاء ينقسمون إلى قولين. صاحب الخلاف يذهب إلى عدم ثبوت العرش مدعيا عدم الخلاف فيه، يقول بأنه مما لا خلاف فيه أنه لو تعيبت العين المبيعة أو الثمن لو تعيب قبل القابض فالطرف مخير بين الرد والإمضاء مجانا، بين الرد والإمضاء مجانا. أما أنه أما أنه يفسخ أو يرضى بأرش لا، لا يثبت الأرش هنا، وادعى الإجماع، وهو المحكي عن الحلي ابن إدريس وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز. لماذا؟ لأصالة لزوم العقد، وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري به. يقول الأرش ماكو دليل عليه، الأرش ماكو دليل عليه. نعم الرد أكو دليل عليه. شنو دليل الرد؟ ضرر. لا لا ضرر، تضرر. لو نحن ألزمنا المشتري بالعين المعيبة سيتضرر، وحديثنا ضرر. يقول لا نلزم المشتري بالعين المعيبة، فهو بالخيار يمكن إما أن يمضي وإما أن يفسخ. أما الأرش لا دليل عليه. فإذن الأصل في العقود اللزوم، واللزوم يعني بماذا؟ اللزوم بأي شيء، اللزوم بلا أي شيء زائد. فإذا تبين أن العين معيبة إلزام الطرف بالعين المعيبة ضرر، فنقول لك إما أن تفسخ وإما أن ترضى مجانا. هذا القول الذي ذهب إليه صاحب الخلاف قدس سره. وعن النهاية ثبوته، ثبوت العرش، واختاره العلامة والشهيدان الأول والثاني والمحقق الثاني وغيرهم. وعن المختلف نقله عن القاضي والحلبي وعن المسالك أنه المشهور، أن المشهور يذهب إلى أنه لا بد أن ماذا؟ أن يتخير المشتري ما بين أن يرد المبيع أو يقبل به مع العرش. نعم دليلهم واضح. الدليل شنو هذا؟ اسمعوا جيدا. أن الجزء كالكل، شوفوا عبارتي رجاء، أن الجزء كالكل، فكما أن الكل له قيمة الجزء أيضا له قيمة. فإذا فقد الكل جزءه فقد فقد جزء قيمته، وإذا فقد جزء قيمته فلا بد أن يتعين للمشتري ماذا؟ جزء الثمن وهو الأرش. شنو؟ ما أريد عين معيبة، أنا فرس أعرج ما أريده. يا شيخ يا شيخ، ضمان شنو ضمان؟ مو ضمان، لا مو، شوفوا اخواني الارش اكو بحث عنه، اصلا الارش هو جزء الثمن او غرامه، راح يجينا الارش غرامه لو هذا يجينا. اما انت تفرض علي عين معيبه انه تقبل بيها ما لك حق ترد، هذا ضرر ما اريد. حتى لو تعطيني قيمه، يعني تقول لي سيدنا هذا الفرس اعطي قيمته، ما اريد فرس اعرج، انا عار علي، عار يمشي وياي فرس اعرج. ما أريد ضرر. فحديث لا ضرر لا يلزم المشتري أن يقبل بالمعيب، فله حق شنو؟ الرد. من جهة أخرى إذا أراد أن يختار المعيب، إذا أراد أن يختار المعيب، هل يختاره مجانا أو يختاره بمن؟ بأرش. هذا هو مورد البحث. الأصحاب أصحاب القول الأول قالوا ما عندنا دليل على أنه العين المعيبة شنو مولانا يثبت بها أرش، إنما العين المعيبة يجوز له الرد دون أي شيء آخر، لو يقبل مجانا لو يرد ويفسخ. لماذا؟ لأن العقد لازم، لازم بقيمته، العقد لازم بقيمته، فإذا تعيب إما أن يقبل به بقيمته وإما أن يفسخ، غير هذا ما أكو دليل. ليش له أحق الفسخ؟ أليس العقد لازم؟ يا حديث لا ضرر، خلاص هذا القول الأول. القول الثاني شو يقول؟ يقول لا، له حق الأرش. ما هو وجه حق الأرش؟ يقول الجزء كالكل، كما أن الكل له قيمة الجزء أيضا له قيمة، فإذا فقد هذا المبيع هذا الكل، إذا فقد بعض أجزائي فقد فقد بعض قيمتي، وإذا فقد بعض قيمتي فللمشتري، للمشتري حق للمشتري أن يفسخ أو يقبل به بهذا الفرق. شنو الفرق؟ الأرش. واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض. مضمون بمن شيخنا؟ مضمون بمن؟ بكل أجزائه، مضمون بكل أجزائه. فكما الكل مضمون بكل أجزائه فكذا أبعاضه وصفاته، أبعاضه وصفاته أيضا شنو؟ مضمونة. أنا شكتبت تعبيري، أنا شكتبت أن الجزء كالكل، فكما أن كل المبيع إذا تلف يضمن، كذلك الأجزاء إذا تلفت قبل القبض تضمن. هذا تعبيري أنا. وأورد عليه الإشكال، أشكلوا عليه أنه شنو مولانا الكل والجزء، الكل له قيمة والجزء جزء القيمة، هذا في الواقع ما نحن فيه وما تقولون قياس مع فارق. شلون؟ يقول إحنا في الواقع في معنى الضمان، لما نتكلم بالضمان نتكلم على أن البائع يضمن للمشتري المبيع، يضمن للمشتري المبيع، وغير هذا شنو؟ يضمن لو ما يضمن؟ غير هذا ما يضمن، لا يضمن شيء غير المبيع. فإذا هذا المبيع تلف بعضه فهو يضمن ماذا؟ يضمن كل هذا، إما أنت تقبل وإما أن ترفض. إذا رفضت فلك الحق، وإذا تقبل فليس لك حق أن تطالبني بشيء آخر. ليش؟ لأن أنا كنت ضامن شنو؟ المبيع، والمبيع موجود وإن فقد بعض صفاته، وإن فقد بعض صفاته، كان 10 صار 8، كان كاتب صار غير كاتب، كان مثلا مولانا سليم صار أعرج، فقد بعض صفته، ولكن ما لا يعني أنه ماذا؟ لا يعني أني أضمن شيء أكثر. المستشكل شي يقول بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد بمن؟ بمن؟ بتلف البعض. معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن كله لمن؟ للمشتري. والمبيع لمن يرجع؟ للبايع. وهذا المعنى غير متحقق في الوصف، يعني في العيب البعضي أو التلف الجزئي، لأن انعدام الوصف بعد العقد في ملك البائع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، يقول الأجزاء لا يقسط عليها الثمن، فإذا لا يقسط عليها الثمن فما يقدر المشتري أن يرجع المن يرجع بثمن ما تعيبه، لأنه ما ضمنته كل المبيع، إما أنه تفسخ وإما أن ترضى. مع أنها جواب هذا تتم الإشكال، مع أن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن. شيء آخر، أنت تقول ثبوت الأرش لأنه تلف الجزء كما هو تلف الكل، فإذا تلف الكل كل المعاملة تبطل وكل الثمن يرد، تلف الجزء لا تبطل كل المعاملة وإنما جزء الثمن يبطل، هيك قالوا. المستشكل يقول له أولا الضمان وقع على نفس المبيع بكامله، نفس المبيع بكامله، إن تم فهو يضمن لك هذا وتضمن له تمام الثمن، إن لم يتم فأنت إما أن تفسخ وإما أن ترضى. أما أن يقابل زوال هذا الوصف بمقدار من الثمن، هذا شيء غير ماذا؟ غير مضمون، أو لا يضمن ذلك البائع، لم يضمن ذلك، والثمن أيضا لم يقسط بهذا النحو. هذا أولا. ثانيا، الأرش ليس في قبال عين ثمن المبيع، حتى نقول أن ثمن المبيع 10 دراهم فالأرش يؤخذ من 10 دراهم، لا، الأرش ليس جزء الثمن، إنما الأرش غرامة شرعية، والغرامة الشرعية لا ربط لها بالثمن، لا ربط لها بعين الثمن. واضح مطلب؟ مع أن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن، يعني شنو كونه؟ يعني لو كان، اسمع، لو كان يقول أن الأرش لابد أن يكون من عين الثمن، هذا يدل على أن الأرش ماذا؟ جزء الثمن. أما ما قالوا ذلك، وإنما قالوا الأرش يدفع من أي مال، هذا يعني مجرد غرامة. هذا الإشكال وأورد عليه، هذا الإشكال يدفعه المصنف. نعم، ما أسمع. أربعة، خب، دفاع البليد، دفاع المصنف عن القول الثاني ورد هذا الإشكال، نجعله إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.